بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الصورة الثانية أي فيما إذا علم المالك وجهل المقدار، والجهل بالمقدار المراد به في المقام هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر، مع كون الأقل غير متميز وغير واضح. عن هذه الصورة تكلمنا في حالة ما إذا كان المال المختلط بالحرام تحت يد المكلف، تحت يد صاحب الحلال. في هذه الصورة فرغنا عنها وقلنا أن قاعدة اليد تجري في المقام لإثبات أن ما زاد على القدر المتيقن هو ملك لصاحب اليد، هو ملك لصاحب اليد، فواضح بأن صاحب اليد لا يجب عليه أن يدفع إلى الآخر إلا الأقل، إلا القدر المتيقن، وما زاد عليه يكون ملكا له بقاعدة اليد. الآن نأتي إلى حالة جديدة، وهي ما إذا فرضنا أن قاعدة اليد لم تجري في المقام، إما لعدم اليد أصلا تكون سبب انتفاء الموضوع، وإما لتمامية الاعتراضات المتقدمة عليها كلا أو بعضا. لو قلنا بأن قاعدة اليد لا تجري في المقام، حينئذ واضح بأنه لا مجال لإثبات أن ما زاد على القدر المتيقن هو ملك واضح، ملك للمكلف استنادا إلى قاعدة اليد، إما لعدم اليد وإما لعدم جريان قاعدة اليد باعتبار الاعتراضات السابقة. في هذه الحالة، في حالة ما إذا لم تكن هناك يد، ماذا نصنع في المقام؟ الأقوال في المسألة ذكرت عديدة كما أشرنا لعله في الدرس السابق، احتمال أنه أيضا كالحالة السابقة لا يجب عليه أن يدفع إلا الأقل كما في السابق، احتمال أنه يجب عليه أن يدفع الأكثر احتياطا، احتمال أنه تجري قاعدة العدل والإنصاف ويقسم ما زاد على القدر المتيقن بينهما نصفين، احتمال رابع أن يعين مالك المقدار المشكوك بالقرعة، هذا الاحتمال الرابع. استدل الأول للاقتصار على المتيقن بإصالة البراءة بعد انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب دفع الأقل وشك بدوي في وجوب دفع ما زاد عليه، هذا العلم الإجمالي في المقام ينحل، وإذا انحل العلم الإجمالي فلا مانع من إجراء البراءة لنفي وجوب دفع الأكثر، واضح، لنفي وجوب دفع ما زاد على القدر المتيقن لأنه مشكوك بالشك البدوي، فتجري البراءة لنفي هذا الوجوب فيقتصر على دفع الأقل. ويستدل للثاني وهو وجوب دفع الأكثر بأن العلم الإجمالي في المقام منجز فيجب عليه أن يدفع حق الغير إليه، الحرام الواقعي المملوك للغير يقول هذا القائل بأنه يجب إيصاله إلى صاحبه، وهذا التكليف اليقيني بإيصاله إلى صاحبه يستدعي الفراغ يقيني، ولا يقين بالفراغ إلا إذا دفع الثمن أكثر، لأنه إذا اقتصر على دفع الأقل فلا يتيقن بفراغ ذمته مما اشتغلت به، لأن الذمة اشتغلت بماذا؟ بوجوب دفع الحرام الواقعي المملوك المن للغير، ولا يقين بفراغ الذمة من هذا التكليف إلا بالاحتياط ودفع الأكثر، هذا دليل الثاني. دليل الثالث هو قاعدة العدل والإنصاف التي سيأتي الحديث عنها قريبا. دليل الرابع هو عمومات أدلة القرعة، هذه الأقوال التي ذكرت في هذا المجال. لكن الذي يظهر للمتتبع أن هذه الأقوال لا تجري على نسق واحد، لا تجري على نسق واحد، وذلك بعد الالتفات إلى أنه يوجد في هذه المسألة بحثان، يوجد فيه بحثان. البحث الأول في تشخيص وظيفة المكلف، وأنه ماذا يجب عليه، هل يجب عليه أن يدفع الأكثر أو يجوز له الاكتفاء بدفع شنو الأقل. هذه مسألة، هذا بحث. على كلا التقديرين في هذا البحث وعلى كلا الاحتمالين في هذا البحث ينفتح المجال لبحث ثاني، وهو أن المال الزائد على القدر المتيقن من هو مالكه؟ هل هو ملك للمكلف، لصاحب للمكلف نفسه يد ماكو بحسب الفرض، أو هو من كل من للغير؟ هذا بحث ثاني. اختيار أحد الاحتمالين في البحث الأول لا يعين من هو المالك في البحث الثاني، فلا بد من استئناف بحث مستقل وجديد في أن المال الزائد على القدر المتيقن من هو مالكه، هل مالكه هذا أو مالكه ذا. اختيار أحد الاحتمالين في البحث الأول لا يعين من هو المالك، وهذا واضح. أما إذا قلنا، لاحظوا، قلنا بالاقتصار على القدر المتيقن وكفاية دفع الأقل، فواضح، لأن الاقتصار على القدر المتيقن وكفاية دفع الأقل لا يلازم ولا يعني بالضرورة هو أن ما زاد على القدر المتيقن يكون ملكا للإنسان نفسه لصاحب المال الحلال، لا ملازمة بينهما. واضح اللي أقوله؟ هذا يجب عليه أن يدفع الأقل، لا يجب عليه أن يدفع ما زاد على الأقل، لكن ما زاد على الأقل المال المشكوك الزائد هل هو ملك له، واضح، أو هو ملك لمن؟ ملك لذاك. وجوب دفع الأقل لا يلازم ماذا؟ كون المال الزائد ملكا لهذا، فلا بد من استئناف بحث أن هذا المال مملوك لمن، هل هو مملوك لهذا أو مملوك لذاك. نعم، من حيث الوظيفة الشرعية العملية هذا لا يجب عليه أن يدفع إلا الأقل، أكثر من هذا لا يجب عليه أن يدفعه إلى ذاك، لكن هذا كما هو واضح لا يعني بالضرورة أن ما زاد على القدر المتيقن يكون شنو؟ ملكا له، بل ما زاد على القدر المتيقن يبقى مرددا ماذا؟ بينهما. فنحتاج لاستئناف البحث في أن هذا المال المردد بينهما هل هو مملوك لهذا أو هو مملوك لذاك. هذا إذا قلنا بوجوب دفع الأقل بالبحث الأول، في البحث الأول. وأما إذا قلنا بوجوب دفع الأكثر في البحث الأول، التزمنا بأنه يجب عليه أن يدفع ماذا؟ الأكثر في البحث الأول. حتى بناء على ذلك نقول هذا أيضا لا يعين من هو المالك. وجوب دفع الأكثر على هذا لا يعني أن الغير يملك المال الزائد المدفوع إليه، لا يعني ذلك أطلاقا. هذا تكليف أن يدفع الأكثر باعتبار العلم الإجمالي، باعتبار الاحتياط يجب عليه أن يدفع الأكثر إلى الغير، لكن هل معنى ذلك أن الغير يملك هذا المدفوع إليه بتمامه أو لا؟ هو يملك القدر المتيقن، والمقدار الزائد المدفوع عليه يبقى مرددا ولا يعلم من هو مالكه إلا بإعمال قواعد ظاهرية يأتي الحديث عنها. وجوب دفع الأكثر أيضا لا يلازم أن الغير يملك ما زاد على القدر المتيقن، بل القواعد في المقام تقتضي عدم دخول الزائد في ملك الغير لإصالة عدم ملكيته للزائد. الغير يملك الأقل قطعا، ونشك في أنه هل يملك ما زاد على ذلك أو لا. الأصل ماذا؟ الأصل عدم ملكيته للمقدار الزائد، واضح؟ هذا لا ينافي وجود دفع الأكثر على هذا، هذا يجب عليه دفع الأكثر، لكن ذاك بناء على إصالة عدم دخوله في ملكه لا يجوز له ماذا أن يتصرف في هذا الأكثر المدفوع إليه. نعم قد واحد يقول منكم بأن هذا دفعه إليه برضاه ودفعه إليه مجانا على كل حال، هذه مسألة أخرى، هذا فرض آخر، نحن لا نفترض هذا الفرض، نحن نفترض أن هذا المكلف صاحب المال الحلال يجب عليه فرضا في البحث الأول أن يدفع الأكثر إلى ذاك، ذاك هل يجوز له أن يتصرف في هذا المال المدفوع إليه كما يتصرف الملاك في أملاكهم؟ الأصل يقول لا، لا يجوز له أن يتصرف في ذلك لإصالة عدم كونه مالكا علما للمقدار الزائد. وجوب دفع الأكثر على هذا لا يلازم كون الآخر مالكا لتمام المال المدفوع إليه، وإنما هذا ناظر إلى تشخيص الوظيفة الظاهرية لصاحب المال الحلال، وهو أنه يجب أن يدفع الأكثر باعتبار العلم الإجمالي. أما أن ذاك هل يملك ما دفع إليه تمام ما دفع إليه أو لا يملكه، فهذا بحث آخر. الذي نريد أن نقوله هذا هو أن ما نختار في البحث الأول لا يؤثر على النتيجة في البحث الثاني، ولذا لا بد من فرض بحثين، أحدهما في تشخيص وظيفة صاحب المال الحلال، وأنه ماذا يجب عليه، هل يجب عليه أن يدفع الأكثر أو يجوز له الاكتفاء بالأقل، هذا البحث الأول. على كلا التقديرين في البحث الأول هناك بحث آخر، وهو أن المال الزائد على القدر المتيقن، وهذا هل هناك ما يعين أنه مملوك لهذا أو مملوك للمن لذاك، هذا بحث ثاني لا بد من فصله عن البحث الأول. ومن هنا نلاحظ أن الأقوال الأربعة السابقة لا تجري على نسق واحد، القول الأول والقول الثاني يجريان في البحث الأول في تعيين وظيفة صاحب المال الحلال، وأنه هل يجب عليه دفع الأكثر أو يجوز له الاكتفاء بماذا بالأقل، واضح؟ والقول الثالث والقول الرابع يجريان في البحث الثاني في تشخيص من هو المالك للمقدار المشكوك. تأتي قاعدة العدل والإنصاف تقول نقسم هذا المقدار الزائد المشكوك بينهما شنو نصفين، الرأي الرابع يقول لا، نعين من هو المالك بيش بالقرآن، نعين من هو المالك بالقرآن. أما في البحث الأول، الصحيح في البحث الأول هو القول الأول الاحتمال الأول، يعني جواز الاقتصار على القدر المتيقن بما أشرنا إليه من أن العلم الإجمالي المفروض وجوده في المقام منحل إلى علم تفصيلي بوجوب دفع الأقل إلى الغير، وشك بدوي في وجوب دفع الزائد، ومثل هذا العلم الإجمالي لا ينجز ولا يوجب الاحتياط، بل تجري البراءة لنفي وجوب دفع ما زاد على الأقدر المتيقن. وهذا معنى أنه لا يجب على هذا المكلف إلا أن يدفع ماذا الأقل تمسكا بالبراءة بعد فرض انحلال العلم الإجمالي، إذ لا فرق بين هذا الفرض وبين دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين الذي لا شك في جريان البراءة لنفي وجوب الشنو الزائد. هذا لا يعلم أنه مديون لزيد 100 أو 150، ما هو حكمه؟ لا إشكال في أن العلم الإجمالي ينحل وتجري البراءة لنفي وجوب الزائد. هنا في المقام لا يعلم بأن مال الغير الذي استقر في ذمته هل هو الأقل أو هو شنو الأكثر، مثل هذا العلم الإجمالي واضح ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب ما زاد عليه، فتجري البراءة نفي وجوب الزائد. واضح؟ في المقابل قد يقال كما في المستمسك وغير المستمسك بأنه يتعين الاحتياط في المقام، يعني يتعين ماذا؟ يتعين وجوب دفع الشنو الأكثر، واستدل عليه كما في المستمسك بإصالة عدم ملكية الزائد، بإصالة عدم ملكية الزائد. التعليق على هذا الكلام هو أن هذا الكلام فيه خلط بين البحثين. نحن نتكلم عن البحث الأول، نتكلم عن تشخيص وظيفة صاحب المال الحلال وأنه ماذا يجب عليه أن يفعل. واضح؟ إصالة عدم ملكية المال الزائد لا تعني إطلاقا أنه أن الآخر هو الذي يملك المقدار الزائد. واضح؟ إصالة عدم ملكية صاحب المال الحلال للمال الزائد ما تعني أن المال الزائد ملك لذاك حتى نقول بأنه يجب عليه دفعه إلى ذاك، إلا بناء على حجية الأصل المثبت. إصالة عدم ملكية هذا للمال لازمه العقلي بعد فرض أن المال يدور إما بين هذا وبين ذاك، إما ملك لهذا وإما ملك لذاك. إصالة عدم كون المال داخل في ملك هذا لازمه العقل شنو؟ كونه شنو؟ ملكا لمن؟ لذاك. لكن هذا لازم عقلي، الأصل يعجز عن إثبات اللوازم العقلية كما حقق في محله وذكر في محله. فإذا لا يمكننا أن نثبت بإصالة عدم ملكية هذا للمال بأن المال ملك لذاك، وبالتالي نثبت أنه يجب عليه أن يدفع الأكثر، الأقل زائدا المقدار المشكوك الذي جرى فيه الأصل، لأن الأصل بهذا اللحاظ أصل مثبت. بل الصحيح في المقام هو أنه لا نستدل بهذا الأصل، وإنما نقول بأن هذا المكلف يجب عليه أن يدفع الأقل كما قلنا، وما زاد عليه يشك في وجوب دفعه إلى الغير، والبراءة تجري في المقام لنفي ماذا؟ وجوب دفعه إلى الغير. واضح يا أبو له؟ إذن لا معنى للاستدلال على وجوب دفع الأكثر بإصالة ماذا؟ بإصالة عدم ملكية هذا للغير، لأن هذا لا يثبت كون الزائد ملكا لذاك إلا بناء على الأصل المثبت، والأصل المثبت ليس حجة. بلي لا نقول ما يجري هذا الأصل أصلا، أصل مثبت، أصل شيء ثبت لي. أحسنت، عدم ونلتزم به إصالة عدم ملكية هذا لهذا المال، لكن هل يجب عليه أن يدفعه لذاك؟ أكون مسألتين، هذا ليس ملكا له، ما زاد لحظه ما زاد على القدر المتيقن ليس ملكا لهذا بإصالة عدم دخوله في ملكه، نلتزم بذلك، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليه أن يدفعه المال لذاك. واضح؟ بل صحيح هو أن الأصل هذا يجري في حق الطرفين، كما أن الأصل عدم دخوله في ملك هذا، الأصل أيضا شنو؟ عدم دخوله في ملك ذاك، لا يفرق بينهما، المال مردد بينهما، فيبقى المال مرددا بين أن يكون ملكا لهذا وملكا لذاك. تعيين الوظيفة العملية لا معنى للاستدلال عليه بهذه الأصول، هذه الأصول تذكر في البحث الآخر، في البحث الثاني. تشخيص الوظيفة العملية، إما أن نقول بأن هذا علم إجمالي منجز واضح يوجب الاحتياط فيجب عليه دفع الأكثر، نستدل عليه بالتنجيز العلمي الإجمالي، لا بإصالة عدم كونه داخلا شنو في ملكه. وإما أن نقول لا، أن العلم الإجمالي هو منحل في المقام، صحيح أنه منحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، فتجري البراءة لنفي وجوب دفع أكثر. وكل منهما لا يعين من هو شنو، من هو المالك. إذن الصحيح في البحث الأول هو إجراء البراءة لنفي وجوب دفع ما زاد على القدر المتيقن. إجرينا البراءة، نفينا وجوب دفع ما زاد على القدر المتيقن، وخاطبنا هذا صاحب المال الحلال، ما يجب عليك إلا أن تدفع الأقل علما لذاك. قلنا هذا لا يعني أنه يملك المال شنو الزهد على القدر المتيقن. إذن المال الزاهد على القدر المتيقن يبقى مشكوكا ويبقى شنو مرددا. فما هو الحال في تشخيص من هو المالك لهذا المال المردد؟ هنا تأتي قاعدة العدل والإنصاف، وتأتي ماذا؟ يأتي القرعة. لكن حيث هاي نقطة مهمة، حيث أن قاعدة العدل والإنصاف إذا تمت كما سيأتي، يأتي الكلام في تماميتها وعدم تماميتها، حيث أن قاعدة العدل والإنصاف إذا تمت، وأؤكد على مسألة إذا تمت، تكون حاكمة على القرعة ورافعة لموضوعها، فلا بد من الحديث أولا عن قاعدة العدل والإنصاف لنرى مقدار تماميتها ودلالة الأدلة عليها. فإن تمت قاعدة العدل والإنصاف لا تصل النوبة إلى القرعة، وإن لم تتم يبحث فيهم هذا في القرعة. إذن نحن أولا لابد أن نبحث عن قاعدة العدل والإنصاف. هذه الحكومة قبل أن نبحث عن القاعدة واضحة، لأن القرعة موضوعها المشكل، موضوعها المجهول كما سيأتي. موضوع المشكل يعني ما أشكل أمره على المكلف بحيث لا يدري ماذا يصنع، هذا موضوع القرعة. ما أشكل أمره على المكلف على نحو لا يدري ماذا يصنع، هذا هو موضوع القرعة. ومن الواضح أن كل دليل يثبت حكم، وهذا يثبت الحكم في تلك الواقع، سواء كان هذا الدليل يثبت حكما واقعيا أو كان يثبت حكما ظاهريا، سواء كان الوظيفة وظيفة عقلية أو كانت الوظيفة وظيفة شرعية، كل دليل يعطي حلا لتلك المشكلة هذا يكون رافعا للمشكل، لأن المكلف حينئذ لا يتحير في حكم تلك الواقعة لوجود ما يدل على حكمها واقعا أو ظاهرا عقلا أو نقلا. ومن هنا القرعة تكون متأخرة عن كل القواعد والأدلة الظاهرية وماذا والواقعية، لا تصل النوبة إلى القرعة إلا إذا فقدنا كل ما يعين الوظيفة في تلك الواقعة، سواء كان يعينها واقعا أو ظاهرا عقلا أو نقلا. إذا فقدنا كل ذلك عندئذ تصل النوبة المن إلى القرعة. ومن الواضح أن قاعدة العدل والإنصاف إذا تمت، واضح إذا تمت هي تعين، واضح تعطي حلا للمشكلة، تعطي حلا للمشكلة أن هذا المال المردد بين الشخصين يقسم بينهما شنو نصفين، نصف لهذا والنصف لهذا، تنحل المشكلة. إذن هذا حل للمشكلة، هذا رافع للمشكل، هذا لا يجعل المكلف متحيرا لا يدري ماذا يصنع. ومن هنا تكون أدلة قاعدة العدل والإنصاف إذا تمت حاكمة على أدلة القرعة، فالنوبة لا تصل إلى القرعة إلا إذا لم تتم قاعدة العدل والإنصاف. ومن هنا ندخل في هذا البحث الآن، أن قاعدة العدل والإنصاف هل هي تامة أو ليست تامة. استدل على هذه القاعدة بدليلين، الدليل الأول هو التمسك ببناء العقلاء، فقيل في مقام بيانه وتقريبه أن هناك بناء من قبل العقلاء على تنصيف عندما يدور الأمر، أمر الشيء المال بين شخصين، واضح، وليس هناك ما يعين كون ملك لهذا أو كون ملك لذاك، نفقد كل ما يوجب تعيين المالك فيبقى المال أو غير المال مرددا بينهما في حالة من هذا القبيل. العقلاء استقر ديدنهم وعملهم على التنصيف، واضح، فيقسمون المال بين الشخصين ويعطون هذا نصف وهذا نصف، استقر بناهم على هذا. وعلل هذا يعني أن المنطلق الذي ينطلق منه العقلاء للبناء على التنصيف في حالة من هذا القبيل، علل بهذا الشيء بأن العقلاء يرون أن الموافقة القطعية ولو في جزء المال أولى من الموافقة الاحتمالية، الموافقة القطعية ولو في جزء المال المستلزمة للمخالفة القطعية أولى من الموافقة الاحتمالية المستلزمة للمخالفة شنو؟ الاحتمالية. كيف؟ هذا المال اعطاؤه لأحدهما فيه موافقة احتمالية ومخالفة شنو؟ احتمالية، مو اعطاؤه لأحدهما، تمام، المال اعطاؤه لأحدهما ما بموافقة قطعية، كما أنه ليس فيه مخالفة شنو؟ قطعية. بينما التنصيف فيه موافقة قطعية في نصف شنو؟ في نصف المال، قطعا نصف المال وصل إلى مالكه شنو؟ حقيقي. لكن هاي الموافقة القطعية في نصف المال طبعا تستلزم المخالفة القطعية في النصف الآخر، في النصف الآخر. قالوا أن إيصال جزء من المال إلى صاحبه ومالكه قطعا، وإن استلزم ذلك حرمان من الجزء الآخر، أولى من أن نعمل عملا فيه احتمال حرمان المالك الواقعي من تمام المال، أولى من أن نعطيه لأحدهما ويحتمل في هذا الإعطاء أن نحرم المالك الواقعي من تمام شنو؟ ما يملكه، من تمام ماله. ومن هنا بنى العقلاء على التنصيف في المقام من هذه الجهة، باعتبار أن الموافقة القطعية ولو في جزء المال المستلزم من المخالفة القطعية في الجزء الآخر أولى من الموافقة الاحتمالية المستلزمة للمخالفة الاحتمالية، واضح. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول في الحقيقة ما يمكن قبوله، وذلك لأن دعوة وجود سيرة للعقلاء على التنصيف في المقام مو واضحة، وذلك لندرة الابتلاء بواقعة من هذا القبيل. الابتلاء بواقع من هذا القبيل نادر جدا، في الحالات الغالبة هو أنه يعلم أن هذا المال هل هو ملك لهذا أو شنو، أو ليس ملك لهذا، وإذا لم يعلم هناك قواعد بينة يمين إلى آخره تشخص أن هذا المال لهذا أو هذا المال شنو لهذا. في حالات نادرة نفقد كل هذه الأمور وغيرها من الأمور الظاهرية التي تشخص من هو المالك، ونتردد هل المال لهذا أو لهذا، واضح. في هذه الحالة، في حالات نادرة جدا، يدعى أن هناك عمل للعقلاء على التنصيف وبناء من قبل العقلاء على التنصيف. واضح اللي أقوله؟ مثل هذه الحالات النادرة لا تشكل لنا سيرة عقلائية بحيث نستكشف منها من السكوت عنها وعدم الردع عنها، نستكشف ماذا؟ الإمضاء، بحيث يكون الإمضاء هو الدليل الشرعي على تلك القاعدة. السيرة العقلائية يعتبر أن يكون سيرة غالبة يعمل بها معظم العقلاء، عدم الردع عنها يشكل خطرا على أغراض الشارع نفسه. حينئذ نقول إذا سكت ولم يرد نستكشف شنو؟ الإمضاء. أما عمل العقلاء في موارد نادرة واضح ما يشكل خطر على أغراض الشارع، من الصعب جدا أن نستكشف من ذلك، من سكوت الشارع عن مثل هذه السيرة، الإمضاء الشرعي، وبالتالي تكون السيرة حجة في هذا المقام. الاستدلال بالسيرة العقلائية يواجه هذه المشكلة، ولذا حاول بعضهم إبدال الاستدلال بالسيرة العقلائية إلى دعوى وجود ارتكاز أو ارتكازات عقلائية على هذه القاعدة. ما ادعى وجود سيرة، لكن قال هي موافقة للارتكازات شنو؟ عقلائية. واضح؟ لعله موافقة بهذا البيان اللي ذكرناه في مقام تعليل السيرة، وهي ماذا؟ أن العقلاء يرون أن إيصال جزء من المال إلى صاحبه أولى من حرمانه من شنو؟ من تمام المال. إيصال جزء من المال لصاحبه أولى من حرمانه من تمام المال، فتوافق الارتكازات العقلائية. هاي دعوة أخرى غير السيرة العقلائية، هذه الدعوة يأتي ما فيها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.